الحادية عشرة ضحا بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الأحداث الأخيرة هي مخطط أمريكي صهيوني، وأن الشعب الإيراني خرج قويا منها. السيد رئيسي يقول إن غضب العدو على الشعب الإيراني يعود إلى قدرة البلاد على تحقيق التقدم رغم الحظر المفروض. إصابة عشرات الفلسطينيين جراء مواجهات مع قوات الاحتلال بمناطق متفرقة من محافظة نابلس. إلى التفاصيل، أكد قائد الثورة الإسلامية القائد الأعلى للقوات المسلحة سماحة السيد علي الخامنئي وقوف أمريكا والكيان الصهيوني وأذنابهم وراء أحداث الشغب التي تشهدها إيران في الفترة الأخيرة. وقال سماحته خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب جامعات القوات المسلحة إن المشكلة الرئيسية لهؤلاء هي إيران القوية والمستقلة والمتقدمة. وأضاف قائد الثورة، لو لم تكن هناك مسألة وفاة الشابة الإيرانية فقد كانوا يفتعلون ذريعة أخرى لإثارة الاضطرابات في الوقت الراهن. وأكد القائد أن الشعب الإيراني برز خلال هذه الأحداث قويا جدا، وسيدخل الساحة بشجاعة إذا استدعت الضرورة، مشيرا إلى أن الأعداء مهما يحدث من اضطرابات فإن الشعب الإيراني هو من سيتصدى ويحمي البلاد. حول تصريحات سماحة قائد الثورة الإسلامية نتابع التقرير التالي.
دختر جواني در گذشت، خب حادثه تلخی بود، دل ما هم سوخت.
بهذه العبارات وصف قائد الثورة الإسلامية في إيران آيت الله السيد علي خامنئي حادثة وفاة الفتاة الإيرانية مهسا أميني. قائد الثورة الإسلامية في إيران أدلى بتصريحات مهمة فيما يخص الأحداث الأخيرة في البلاد، وذلك في كلمة الله خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب جامعات القوات المسلحة الإيرانية. آية الله خامنئي أكد أن أعمال الشغب هذه مخطط لها، لكن رد الفعل على هذه الحادثة بدون تحقيق وبدون وجود أي قضية مؤكدة يشير إلى مخططات هدامة أمريكية إسرائيلية إقليمية لتخريب الأمن والاستقرار في الجمهورية الإسلامية. قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي شدد على أن تعبير الأمريكيين عن أسفهم لوفاة فتاة هو محض كذب، وأشار إلى أن الأمريكيين والصهاينة سعداء بهذه الوقائع وهم يعملون على تأجيج الأحداث. وأشار سماحة قائد الثورة إلى الدعم الهائل الذي تقدمه قنوات إعلامية عربية مدعومة من السعودية وأخرى أجنبية مدعومة أمريكيا من أجل إثارة الأوضاع في الجمهورية الإسلامية وتأجيج أعمال الشغب. وحول تلك الأعمال التخريبية الفاشلة أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي أن الشعب والقيادة الإيرانية سيحبطون تلك المؤامرات التي تستهدف المجتمع الإيراني المقاوم المعروف بغيرته وتضحياته الجسيمة المستمرة في طريق تحقيق أهداف الثورة الإسلامية المباركة.
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن غضب العدو على الشعب الإيراني يعود إلى قدرة البلاد على تحقيق التقدم رغم الحظر المفروض عليها، مضيفا أن تواجد الملايين من أبناء الشعب في ساحة الدفاع عن القيم أحبط مؤامرة الأعداء ضد إيران. وأضاف رئيسي اليوم الثلاثاء خلال حضوره في مجلس الشورى الإسلامي في جلسة اقتراح محمد هادي زاهدي وفا لتولي حقيبة وزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي أن الشعب الإيراني الواعي يتمتع بالبصيرة ومعرفة الأعداء. أكد وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب فشل أعمال الشغب الأخيرة كغيرها من المؤامرات التي خطط لها بشكل مسبق، وأشاد خطيب بإجراءات منتسبي أجهزة قوى الأمن الداخلي الإيرانية طيلة السنوات الماضية وفي مختلف المجالات بما فيها جهودهم في التصدي للفتن والحفاظ على الأمن الجماعي، معربا عن خالص تقديره للقيادات الأمنية في مواجهة مثيري الشغب والعناصر الإرهابية. اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الإجراءات الجارية لإلغاء الحظر عن طريق المفاوضات وتبادل الرسائل بأنها تمضي في المسار الصحيح. قال أمير عبد اللهيان في تصريح له: لقد وصلنا الآن إلى نقطة بحيث يوجد تفاهم مشترك حول مختلف القضايا، وهذا سيساعدنا على العمل بشكل أفضل وأسرع في الخطوات النهائية للاتفاق. كما تطرق أمير عبد اللهيان إلى موضوع التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قائلا: لقد واصلنا تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار الضمانات طوال هذا الوقت من المفاوضات. أصيب 30 فلسطينيا جراء مواجهات متواصلة مع قوات الاحتلال الصهيوني بمناطق متفرقة من محافظة نابلس بالضفة المحتلة. وأفادت مصادر محلية أن دوريات عسكرية صهيونية اقتحمت بلدات بيتا وحوارة وصر وقامت بعمليات تفتيش وتمشيط عقب إطلاق نار استهدف وحداتهم، مشيرة إلى استخدام الاحتلال قنابل الغاز والرصاص لتفريقهم، ما أسفر عن إصابة 30 فلسطينيا بجروح. إلى ذلك شهدت مدينة البيرة اشتباكات مماثلة مع القوات الصهيونية أسفرت عن إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال. أفاد مصدر أمني عراقي بقيام محتجين بحرق إطارات واندلاع النيران قرب مبنى محافظة ذي قار وحاولوا الوصول إلى مبنى المحافظة. وقال المصدر إن نيران اندلعت في الساحة الخارجية لمبنى ديوان المحافظة، مشيرا إلى احتراق كرفانات خارجية موجودة في ساحة مبنى المحافظة. وفي وقت سابق وجه محافظ ذي قار محمد هادي العغزي بفرض حظر للتجوال في المحافظة مؤكدا أن الوضع مسيطر عليه. قال رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبد السلام إن دول العدوان تتحمل مسؤولية إفشال الهدنة وتفاقم المعاناة الإنسانية للشعب اليمني. وأضاف عبد السلام: أننا تلقينا اتصالا هاتفيا من منسق الاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية وأكدنا على موقفنا المعروف بضرورة صرف مرتبات جميع الموظفين ومعاشات المتقاعدين وإنهاء القيود التعسفية على موانئ الحديدة ومطار صنعاء الدولي. من جهتها أعربت وزارة حقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء تعنت دول العدوان ورفضها للمتطلبات الإنسانية والاقتصادية المستحقة لأبناء اليمن. أعلنت طوكيو أن الصاروخ البالستي الذي أطلقته كوريا الشمالية فجر اليوم الثلاثاء حلق على الأرجح فوق اليابان قبل سقوطه في البحر. وعقد المجلس القومي الياباني اجتماعا عاجلا لبحث التطورات. وأصدرت السلطات اليابانية تحذيرا إلى سكان منطقتين تقعان في شمال الأرخبيل مناشدة إياهما الاحتماء بعد إطلاق بيونغيانغ الصاروخ البالستي. وقالت الحكومة اليابانية إن الصاروخ أدى إلى حالة تأهب بشأن الإخلاء وحلق فوق شمال شرق اليابان وسقط في البحر خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد. أعلنت حكومة الإكوادور مقتل 15 شخصا وإصابة 20 آخرين إثر تمرد وقع داخل أحد أكبر السجون في البلاد. وقالت مصادر حكومية إن وحدات أمنية تواصل عملياتها لاستعادة السيطرة على الوضع داخل السجن الواقع على مشارف مدينة لاتاكونغا، مضيفة أن قوات الجيش تقدم الدعم في المحيط الخارجي للسجن. يذكر أن هذا السجن شهد منذ العام الماضي 7 مجازر مرتبطة بتجارة المخدرات راح ضحيتها مئات القتلى. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الأحداث الأخيرة هي مخطط أمريكي صهيوني وأن الشعب الإيراني خرج قويا منها. السيد رئيسي يقول إن غضب العدو على الشعب الإيراني يعود إلى قدرة البلاد على تحقيق التقدم رغم الحظر المفروض. إصابة عشرات الفلسطينيين جراء مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني بمناطق متفرقة من محافظة نابلس. في أمان الله.
أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج إيران اليوم، نأمل أن تقضوا وقتا مفيدا مع هذه الحلقة المسجلة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. تشبثات الغرب اليائسة للنيل من إيران الإسلامية محور حديثنا في هذا اللقاء. أيها الأحبة الكرام، لا يمكن وضع أعمال الشغب التي شهدتها مناطق إيرانية مختلفة خلال الأيام الماضية في خانة التطورات الداخلية فقط، فمثل هذه الأعمال لها بلا شك خلفية تمتد إلى خارج الحدود. المشاهد التي بثت من أعمال الشغب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة في إيران في العاصمة الإسلامية طهران وبعض المدن الأخرى تثبت بأن هناك احترافية في الشغب لا يمكن إلا أن تكون مهندسة ومبرمجة من خلف الستار، لأنه يصعب التصديق بأن مهاجمة عناصر الأمن وإحراق الحافلات وسيارات الإسعاف والإخلال بالنظام العام وتعطيل حياة المواطنين ومهاجمة الرموز الدينية وغيرها تكون على خلفية حادثة الوفاة المريرة للسيدة مهسا أميني. وكأن وفاة السيدة أميني لم يكن إلا ذريعة لركوب الأمواج وتطبيق المؤامرة. المراقبون يرون أنه في الوقت الذي برزت أعمال الشغب في الشوارع بطهران وبعض المدن قبل أن تصدر نتيجة التحقيق في حادثة وفاة السيدة مهسا أميني، يتبين بأن هناك أيادي خارجية حاولت ركوب الموجة لتحريض بعض الشباب والتوغل في أوساطهم من الذين خططوا لدخول إيران على خط الشغب. ومما لا شك فيه أن مبادرة حكومة إبراهيم رئيسي باتخاذ خطوات اقتصادية هامة لتحسين الأوضاع وتحسن المؤشرات الاقتصادية وتجدد الأمال بإمكانية إدارة الشؤون الاقتصادية رغم الحظر الغربي، وكذلك اتباع سياسة تعزيز العلاقات مع الجوار والاستدارة نحو الشرق، والذي خلقت أو التي خلقت فرصا كبيرة أمام إيران الإسلامية، قد جعلت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أمام الأمر الواقع. وشهد الساسة الأمريكيون ما حققته إيران من نجاحات داخلية وخارجية دفع بواشنطن إلى تحين لحظة ركوب الأمواج، وحينما قامت خلايا مرتبطة بهم في الداخل باستغلال حادث وفاة مهسا أميني وإطلاق أعمال شغب دامية بإعاز من هؤلاء الغربيين والأمريكيين، عمد هؤلاء إلى الاستفادة مما حصل. إن هدف الأمريكيين الأول هو بث اليأس في قلوب الشعب الإيراني، خصوصا بعد تحسن الأوضاع في داخل إيران، وهدفهم الثاني هو انتزاع النقاط والتنازلات من إيران في أي مفاوضات قادمة حول البرنامج النووي السلمي الإيراني عبر تأجيج الأوضاع الداخلية في إيران. لكن إيران لم تتراجع أمام أعدائها بسبب مثل هذه الأحداث والمؤامرات التي كان آخرها التفجير الإرهابي في زاهدان بجنوب البلاد والتي سقط فيها عشرات الشهداء والجرحى. كما أن إدانة أركان النظام الإسلامي كمجلس خبراء القيادة ورئاسة الجمهورية وباقي القوى لهذه الجرائم، وكذلك خروج المسيرات الجماهيرية المؤيدة المليونية المؤيدة للنظام الإسلامي، يؤكد بأن إيران متوحدة ولا يمكن لأمريكا أو حفنة من العملاء من أن يزعزعوا أمن واستقرار الشعب الإيراني. ونبدأ لقاءنا هذا أحبتنا الكرام من مشاركاتكم ومساهماتكم عبر الواتساب. والمساهمة الأولى في هذا اللقاء من أختنا الكريمة أم علي من البحرين، تقول: الغرب ومن تبعهم يرون أنهم في الحضيض وأنهم مضمحلون من الحضارة ومن العزة والكرامة والمجد والمستقبل القوي، بينما يجدون أن الجمهورية في قمة مجدها وفي صعود وصمود مضطردين وفي مناعة وإباء، فمن الطبيعي أن يحسدها الحاسدون، ومن الطبيعي جدا أن يرميها الناس بالحجارة وبكل ما هو سيء للإضرار بها وبشعبها الفاضل المتماسك، بل يريدونها لأنفسهم ويريدون تسخير قدرات إيران لتخدمهم، وهذا ما لا ترضاه لا الجمهورية الإسلامية ولا الشعب الإيراني. تشبثهم هذا ناتج من حسدهم وطمعهم وأحقادهم التي عمت البشرية جمعاء وليس فقط الشعب الإيراني، فهم قوم متكبرون بطبيعتهم النازية وعنصريون في أصولهم، تلك هي الحقيقة. شكرا لأختنا أم علي على هذه المشاركة في هذا اللقاء. الأخ منصر القارمة يقول في مساهمته هذه: الدول الغربية وأمريكا يتدخلون في شؤون الدول والعمل على تدميرها بذريعة الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوقت الذي لا يحترمون الإنسان ولا حقوقه، وتاريخهم مليء بالجرائم والمجازر المروعة في كل الدول التي تدخلوا فيها. هذه الديمقراطية الزائفة التي يتشددون بها ليلا ونهارا ليست سوى أكذوبة كبيرة يخدعون بها المجتمع الدولي. يدعون الاهتمام الزائف بتلك البنت الإيرانية التي قتلت ولا تزال أسباب مقتلها في طور التحقيقات، ويتجاهلون محاصرتهم للشعب الإيراني لأكثر من 40 عاما، والذي قتل أو التي قتل على أثرها الكثير من الشعب الإيراني. دموع التماسيح التي يذرفونها على تلك البنت الإيرانية ليست سوى ذريعة للنيل من الحكومة الإيرانية وشعبها، ونقول إنه على الشعب الإيراني وخصوصا أولئك المغرر بهم الذين يقومون بتلك التظاهرات أنهم يسعون لتحقيق أهداف دول الاستكبار من حيث لا يعلمون، ونتمنى على القيادة الإيرانية أن تكون أكثر حزما تجاه أولئك المغرر بهم حتى لا يتركون ذريعة للدول المتربصة بالجمهورية الإسلامية. شكرا للأخ منصر من اليمن. ومساهمة أيضا من الأخ مخلص الحلفي من البصرة بالعراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نشكركم على هذه البرامج السياسية التي حقيقة تتحفون بها بين الحين والآخر التشبثات الغربية البائسة للنيل من إيران الإسلامية، هذه الدولة التي أسسها الإمام الخميني رحمة الله عليه، والتي بدت نشاطاتها الفكرية والسياسية والثقافية نجدها اليوم نجد نتائجها حقيقة ضاهت الدول الصناعية والدول الغربية التي ترى العالم من دونها لا شيء. هذه النظرات التي تأتي من الغرب تجاه هذه الدولة الإسلامية إن شاء الله هي دولة الإمام التي تنصر الإمام المهدي سلام الله عليه وعجل الله فرجه بكل تحركاته، وإن شاء الله هي من جملة القواعد التي تنصر دولة العدل الإلهي. نجد اليوم النظرات من الغرب ومن دول الاستكبار تجاه هذه الدولة بعدة علل أو لعدة علل، ومن ضمنها التنافس الصناعي والتنافس الاقتصادي، ومهما فعلوا من هذه التشبثات لا يمكن لهم أن يقفوا النشاطات بأجمعها ما دام الفكر النير من مدرسة القرآن مدرسة أهل البيت والتحديثات من علماء الدين ومن علماء الصناعة والاقتصاد. الفكر عامة في هذه الدولة حقيقة جعلها تندفع وتعلو يوم بعد يوم. أسأل الله لكم التوفيق ولكل من يسير على نهج هذه الدولة المتطورة في كل شيء.
بارك الله فيك، شكرا للأخ مخلص الحلفي من العراق على هذه المشاركة.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا لهذا اليوم نرحب بالأستاذ كامل الكناني الإعلامي والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف. سيد الكناني حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
مرحبا بك، حياك الله وحيا مستمعيك الكرام وكادر البرنامج الطيب.
حياكم الله سيد كامل. برأيك يعني ما قراءتك للأحداث التي شهدتها الجمهورية الإسلامية مؤخرا، اندلاعها، تطورها، ويعني كيف تتابعها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة لمعرفة ما تواجهه الجمهورية الإسلامية من تحديات يجب الإحاطة أولا بحقيقة هذا النظام، حقيقة هذه الدولة، سياسة هذه الدولة، قدرة هذه الدولة، لكي نذهب بعدها إلى مرحلة كيف يواجه أعداء هذه الدولة هذه المسارات. الجمهورية الإسلامية تميزت منذ تأسيسها لحد الآن بسياسة ذات ركائز مهمة جدا، أولها محاولة الاكتفاء الذاتي والاعتماد على النفس وعدم الاعتماد على الخارج أو على الغرب أو على الدول الأخرى لتأمين احتياجاتها على المستوى العلمي، على المستوى الغذائي، على المستوى الاقتصادي، وحققت بهذا المجال خطوات كبيرة جدا كادت تكتفي تماما إلا قليلا من الحاجات يعني التي لا تؤثر في مسار كليات الدولة.
نعم.
البعد الثاني غير البعد الاكتفاء والاعتماد على الذات هو السياسة المستقلة الخارجة من نفوذ المحاور الدولية والسياسة الدولية، وخصوصا السياسة الغربية والأمريكية التي تحاول أن تنهب ثروات العالم وتسرق هذه الثروات وتوظفها لخدمة مصالحها على حساب مصالح شعوب المنطقة وشعوب العالم. فتميزت سياسة الجمهورية الإسلامية بمقاومة سياسة النهب والغطرسة والفرض التي تحتمدها الولايات المتحدة الأمريكية وأتباعها في العالم. هذه السياسة أيضا كانت معلم واضح من معالم الجمهورية الإسلامية والسياسة. البعد الثالث بعد القوة والمنع والعزة والتسلح وامتلاك أدوات العلم من القوة والمعرفة والتكنولوجيا في كل مجالات الحياة. تحققت بهذه الثلاثة أبعاد، البعد الاكتفائي والبعد الاستقلالي والبعد العلمي والمعرفي والقوة العسكرية والقوة الصاروخية وغيرها، أدت إلى أن تكون الجمهورية الإسلامية محط خصومة المحور الصهيوني والأمريكي الذي يريد أن يسلب ثروات العالم، يريد أن يسيطر. فلذا عمل هذا المحور على خلق الكثير من المنظفات، الكثير من المضايقات، محاولات الحصار، العقوبات، محاولات التضييق، إضافة إلى محاولات تحريك الوضع الداخلي وتهييج المجتمع الإيراني وإثارة المشاكل الداخلية. وهذه منذ بداية الجمهورية الإسلامية في عام 1979 بدأوا بإثارة النعرات الانفصالية، النعرات القومية، أثاروا مشاكل في كردستان إيران، أثاروا من مشاكل في مناطق سنية، في محاولة بث الفرقة الطائفية، عملوا على كل الملفات. لذا حينما نمر اليوم بمشهد مهسا أميني ومحاولة توظيف عملية وفاتها بتوظيف سياسي وتوظيف تحريك اجتماعي وتحرير للمرأة في إيران، نعتقد أن هذا جزء صغير وخطوة صغيرة من الخطوات والجرائم والمؤامرات الكبيرة التي تجاوزتها إيران وانتصرت عليها وخلفتها في تاريخها دون أن تخضع ودون أن تستجيب للضغوطات. فهذه المحاولة الأخيرة هي جزء من محاولات مستمرة كانت وستبقى تقوم بها المحاور المعادية للجمهورية الإسلامية وللشعب الإيراني وللإسلام وللعزة والكرامة التي انتشرت بالعالم برفع رايتها في الجمهورية الإسلامية. فليس غريبا أن تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أو المحور الصهيوني وهذه المنطقة أن يستثمر حدث صغير يجري في كل بلدان العالم ويحدث في كل بلدان العالم لتوظيفه من أجل التحريك المجتمعي. هنالك للأسف بعض العناصر الضعيفة التي تستجيب للمخططات المعادية، وهنالك من يحاول أن يحركها ويدعمها ويسلحها، ولكن وعي الأجهزة الأمنية، وعي الشعب الإيراني، قدرة الجمهورية الإسلامية إن شاء الله تعالى غالبة ومسيطرة ومهيمنة. نعم ندفع بعض الأثمان، نقدم بعض الضحايا، يقدم الشعب الإيراني الضحايا في طريق عزته وكرامته، ولكنه لا يتراجع عن سياسته المستقلة والقوية والاكتفائية والتنموية، ولا يستجيب للضغوط، وسينتصر إن شاء الله تعالى، وستسجل هذه الخطوات وهذه المؤامرات في سجل التاريخ كمحاولات فاشلة لردع الشعب الإيراني، لمعاقبة الشعب الإيراني، للتضييق على الشعب الإيراني. الشعب الإيراني يعاني من العقوبات والخفاف، ولكنه لن يبيع عزته وكرامته بلقمة خبز مقرونة بالذل وبالمهانة وبالاستجابة. الولايات المتحدة الأمريكية تريد تحويل إيران إلى بقرة حلوب في سلسلة دول بعض دول المنطقة التي تخضع للولايات المتحدة الأمريكية وتقدم أموالها وتقدم نفطها وتستجيب لكل ما يطلب منها دون أن تتفوه بكلمة.
نعم. طيب سيد كامل، عذرا على قطع كلامك، لكن يعني هذه ليست المرة الأولى التي تحدث مثل هذه الأعمال. قبل 3 سنوات يعني في عام 2019، وكذلك في عام 2017 أيضا في الانتخابات الرئاسية عام 2009، قبلها ب10 سنين أيضا كانت هناك أحداث. يعني كيف رأيت أداء الجمهورية الإسلامية في مواجهة هذه الأحداث بعد مراكمة هذه الخبرات الطويلة؟
أخي العزيز الخاطاني، يعني أنت أيضا متابع وأنت تعرف، أنت ليس فقط مقدم للبرنامج وإنما أنت أيضا مطلع وعلى عميق الطلع بتفاصيل التحديات التي واجهتها الجمهورية. بالتأكيد كل معركة منتصرة تخلف تراكم خبرة وتراكم معرفة وتراكم إدراك في معرفة أساليب العدو. لذا الجمهورية الإسلامية لن تفاجأ ولن يعني تخضع للابتزاز ولن تستجيب للضغوط، وتعبر هذه الأزمات بمحاولات حكيمة وشجاعة، تحاول أن تمسك عواطف جمهورها وتسعى لأن لا تخسر الكثير من شبابها الذين تحرضهم وسائل الإعلام المعادية ووسائل النيل ووسائل التواصل، وتحاول بنفس الوقت أن تهدي هؤلاء الشباب وترسلهم إلى الموقف الصحيح، ولكنها بنفس الوقت تردع المجرمين وتضربهم في عمق ديارهم. ولاحظنا كيف رد الحرس الثوري على مجموعة الكومل الإرهابية في أقليم كردستان العراق التي أثارت المشكلة، قصف مقراتها واستهدف أوكارها وقتل الكثير من منتسبيها. فردود الجمهورية الإسلامية ردود ليس على الضحايا الصغار الذين تلعب بهم وسائل الإعلام وتحركهم، لأنه تعتبر هؤلاء شبابها وإن كانوا قد ظللوا وإن كانوا قد أثر عليهم الإعلام المعادي، ولكنها تذهب إلى الرؤوس المحركة، إلى العناصر الإرهابية الحقيقية، إلى داعمي هؤلاء ومحركيهم، وتضربهم في أقر دارهم. وهذا جزء من العزة والحكمة والقوة، وبنفس الوقت الحفاظ على المستوى الشعبي، الحفاظ على مستوى الشباب من أن لا ينخرطوا في هذه المسارات التدميرية والتخريبية.
طيب يعني هناك من يقول بأنه يعني يشيرون إلى أن هناك مشكلة داخلية أيضا ليس فقط العامل الخارجي، ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
صحيح توجد مشاكل داخلية، لا يوجد بلد في العالم لا يمتلك نوع من الضغوطات الداخلية على مستوى العمالة، على مستوى الاقتصاد، كل بلدان العالم تعاني الآن، أوروبا تعاني من مشاكل اقتصادية، تعاني من تضخم، لا توجد دولة في العالم خالية من المشاكل. ولكن أولا من السبب بهذه المشاكل؟ هذه نقطة مهمة. الأسباب الرئيسية للمشاكل في إيران هي العقوبات الأمريكية والحصار الأمريكي. ثانيا ما هو موقف الشعب من تحمل هذه العقوبات وهذه المشاكل الاقتصادية؟ هل الشعب مستعد أن يضحي بقيمه وأخلاقه وعزته وكرامته من أجل أن يحصل على رفع لهذه العقوبات؟ بالتأكيد هذه قضية بنيوية وأساسية في بناء حضارة وثقافة أي شعب. الشعب الإيراني معروف بأنه شعب يقدم التضحيات ويصبر على الآلام من أجل أن يحافظ على مبادئه وعزته وكرامته. لا يمكن للإنسان أن يبيع كرامته من أجل رغيف خبز مقرون بالذل وبالمعاناة. ما تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تمنحه هو وعود غير حقيقية بمساعدة من يسير بنهجها. حتى الذي يسير بنهجها هي لا تمنحه شيء، وقد فعلها الروس في جبهة يلسين وفي زمن غورباتشوف ووثقوا بالإصلاحات الأمريكية، ولكنها جوعتهم وأذلتهم وأهانتهم إلى أن استعادت روسيا قوتها وكرامتها. الآن هنالك مقاومة للهيمنة الأمريكية والغدرة الأمريكية في كل دول العالم. الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تجر شعوب العالم تحت لوائح الضغوطات الاقتصادية، تحت عناوين الضغط الاقتصادي. الآن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على أوروبا لكي تمتنع من شراء الغاز والنفط الروسي الرخيص، ولكنها تريد أن تبيعه لهم بأكثر من 4 أضعاف أسعاره، 5 أضعاف أسعاره، وتجبرهم على إطالة أمد الحرب الأوكرانية لكي يضايقوا روسيا اقتصاديا ولا يشتروا منهم نفط الغاز، ولكنها تريد أن تبيعه عليهم بأضعاف مضاعفة. فهذه السياسة الخبيثة، هذه السياسة المضرة، هذه السياسة الأنانية لا يمكن لعاقل، لا يمكن لإنسان شريف، لا يمكن لإنسان حر أن يقبلها. الشعب الإيراني يعاني من مشاكل، توجد مشاكل اقتصادية، يوجد مستوى من التضخم السنوي المرتفع، ولكنه عبال العزة والكرامة والدور الكبير الذي طلع بالشعب الإيراني في رفع راية المقاومة في الشرق الأوسط وفي غرب آسيا وفي العالم كله. أصبحت إيران دولة صاحبة نظرية تؤثر حتى على أمريكا اللاتينية، حتى على أفريقيا، أصبحت الجمهورية الإسلامية أصدقاء وأحباء ليس فقط في العراق ولبنان وسوريا واليمن وغيرها، وإنما في العديد من بقاع العالم. فهذه الرسالة التي يوصلها الشعب الإيراني إلى أن العدو يضغط ويحاول أن يضغط، ولكننا نتحمل ولا نعطي الدنيا في ديننا، لا نتنازل للعدو. وشعار هيهات من الدولة يجب تطبيقه الكامل. صحيح أن الضغوطات الاقتصادية تفعل شغلها، صحيح أن القدرة الشرائية للمواطن الإيراني لا ترتفع إلى مستوى كبير جدا بحيث يحقق كل ما يريده، ولكنه لن يبيع كرامته ولن يبيع مبدئيته. صحيح أن هنالك فرق بين أن تحصل على سيارة إيرانية أو سيارة ألمانية بمستوى من التكنولوجيا والتطور بنسبة معينة، ولكن المواطن الإيراني احتاج على أن يكتفي بذاته، أن يستفيد من إمكاناته، أن يحول بلده إلى بلد منتج زراعيا وصناعيا. محاولات الاكتفاء الذاتي لأكثر من 90% من الإمكانات التي يحتاجها تتوفر داخليا، وبالتالي الصعوبات في الحياة موجودة في كل مكان، ليس هنالك حياة في الكرة الأرضية وفي الحياة الدنيا رغيدة، يعني لذاتها موجودة في الهناء. فليس غريبا أن يعاني الشعب الإيراني، ولكنه بالتأكيد لن يبيع كرامته ولن يبيع عزته ولن يتنازل للعدو. وإن شاء الله تعالى إذا لاحظنا المراحل التاريخية التي مر بها صراع الجمهورية الإسلامية مع الأعداء، نلاحظ بوضوح أن العدو يتراجع، وأن السياسة الغربية تفشل، وأن إيران تقوى، وأن قدرتها تكبر، وأن سلاحها يزداد، وثقتها بشعبها وثقة شعبها بها تزداد أكثر. نعم، ستبقى هنالك محاولات، ستبقى هنالك مشاكل، ستبقى هنالك محاولات كثارات يثيرون مرأة ويثيرون شاب ويخوفون أحد، ولكن هذه كلها محاولات صغيرة لن تؤدي إلى إزعاج هذا العملاق المارد النهض المتوكل على الله سبحانه وتعالى، الذي ينتظر أن يؤسس لدولة ظهور المهدي عجل الله فرجه الكريم، التي ستقود البشرية كلها إلى تحقيق العدل وتحقيق السلام وتحقيق الأمن. فالتجربة الكبيرة والتجربة الحضارية الكبيرة تقابلها آلام جثة، تقابلها معاناة يجب تحملها، تقابلها طبيعة جدا من التحديات يجب أن نصبر عليها، ويجب أن يعني نتوقعها ونستمر بطريقنا، لا تؤثر ولا تزعج ولا تعطل المسيرة. يتحملها الشعب الإيراني بصبر كبير وبأمل كبير بنفس الوقت بالانتصار وبالكرامة وبالعزة وبرفع رؤوس كل في كل مكان.
نعم. طيب سيد الكناني، يعني في نهاية هذا الحديث برأيكم هذا التشبث من قبل الغرب بكل يعني بكل ما يمكن من أجل ضرب الجمهورية الإسلامية، ضرب هذا النظام ومبادئه وابتزازه وجعله يتراجع، إلى أين برأيك ستؤول؟ ما مآلات هذه المحاولات الغربية ومع الجمهورية الإسلامية؟
يعني لا أعتقد أن الغرب سيتوقف، يعني شأن العقرب اللسع، يعني لا يمكن أن يتحمل الغرب دولة مثل إيران، لا يمكن أن يتحمل دولة تفضح مخططاتها، تبيد مخططاتها. شوف أحد المخططات المهمة أخي العزيز، مثلا داعش كتلة من الذهب والنار السوداء التي أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تحرق المنطقة والعالم.
نعم.
بوجود الجمهورية الإسلامية وبمساعدة المرجعية في العراق والشباب العراقي العراق وسوريا لكن في المنطقة وترخبها. حينما تتسلل الجمهورية الإسلامية وأتباعها وأنصارها وأصدقائها والشباب الأتباع لها إنشاء هذا المشروع الدولي، بالتأكيد أن الآخرين يفكرون على إيران ومضايقتها والضغط عليها وسوف يستمرون بهذه المشاكل، سوف لن يتوقفوا، ولكن لدينا ثقة بأن الله سبحانه وتعالى سيسقط كل نار مستسقى يوقدونها وسيسقط كل مؤامرة يحيثونها وسوف يمكرون ويمكر الله ولكن يجب أن لا نتوقع أنهم سوف يركضون وسوف يعدعون وسوف يتغيرون وسوف يجيدون التصرف، سوف يحاولون أن يتصرفون بطريقتهم العدوانية في كل ثغرة توجد وفي كل مناسبة، وسوف لن يتركوننا نعيش في سلام ما دمنا نقاوم مشاريعهم ونعمل على تخريبها ونعمل على هداية شعوب الأرض والاتجاه الكريم والعزيز.
شكرا جزيلا لك الأستاذ كامل الكناني الإعلامي والمحلل السياسي.
مناقشة القضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعادات معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ونشكركم طبعا على حسن المتابعة، و نتابع من مشاركاتكم ومساهماتكم في هذا اللقاء. مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. عبثا يحاول الغرب ومن معه النيل من إيران الإسلامية، لأن شعب إيران وخاصة فئة الشباب يتمتعون بالوعي والحذر الشديد من مخادعات دول الغرب الاستكبارية المكشوفة والمفضوحة لدى جميع الإيرانيين، والحرس الثوري والقوات المسلحة تقف إلى جانب شعب إيران العظيم وقادرة على بسط الأمن والسكينة العامة في كل أنحاء إيران الإسلامية. لبرنامج إيران اليوم، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن، وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نور وبلاغة. قال مولانا الإمام التقي محمد الجواد صلوات الله عليه: اعلموا أن الله تبارك وتعالى الحليم العليم، إنما غضبه على من لم يقبل منه رضاه، وإنما يمنع من لم يقبل منه عطاه، وإنما يضل من لم يقبل منه هداه. ثم أمكن أهل السيئات من التوبة بتبديل السيئات حسنات. دعا عباده في الكتاب إلى ذلك بصوت رفيع لا ينقطع. مستمعينا الكرام، خصصنا حلقة اليوم للحديث الجوادي المبارك الذي استمعتم له قبل قليل، وهو من غرر الأحاديث الشريفة البعثة لروح حسن الظن بالله تبارك وتعالى من خلال بيان جميل رأفته بعباده، كما أنه يدفع عن قلب الإنسان وساوس الشيطان الساعية لإثارة سوء الظن بالرب الرحيم تبارك وتعالى. تفصيلات هذا المجمل نستمع لها معا من الأخ عباس باقري في الدقائق التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم، ومني أيضا أيها الإخوة والأخوات أكرم وأطيب السلام والتحية. الحديث الذي استمعتم له أيها الإخوة والأخوات فيه تحبيب بليغ لله تبارك وتعالى إلى قلوب عباده. لاحظوا الإمام سلام الله عليه يخاطب المؤمنين إلى يوم القيامة: اعلموا أن الله تبارك وتعالى الحليم العليم. قدم الحلم على العلم، وكأنه يشير إلى أن الله تبارك وتعالى قبل أن يعلم بذنوب عباده مثلا هو حليم بهم، يمهلهم عسى أن يستغفروا عسى أن يتوبوا. قدم لذلك لكي يوضح العبارة اللاحقة: إنما غضبه على من لم يقبل منه رضاه. الله تبارك وتعالى يتحبب لعباده بأن يقول لهم: هذا رضاي، هدية مني لكم. هذه الهدية يمكن لكم أن تحصلوا عليها بأن تتجنبوا غضبي. يعني الأصل هو رضاه تبارك وتعالى. الغضب هو حالة طارئة، هو نوع من العلاج. الأصل في الله تبارك وتعالى الرحمة بعباده، هو يقدم لهم الطيبات. إذا منعوا عن الطيبات فبسبب ذنب ارتكبوه أوجد فيهم مرضا يجعل أكل الطيبات بالنسبة لهم مضرا تماما، كما أن لنفترض مثلا الماء البارد يضر المصاب بالزكام مثلا. هو طيب ماء بارد، هو رحمة، ولكن الإنسان لكونه أصيب بالزكام يتضرر من ذلك. إذن الرضا الله تبارك وتعالى مقدم على غضبه، رحمته مقدمة على سخطه. وإنما يمنع من لم يقبل منه عطاه. الله تبارك وتعالى على وصف أحد العلماء يقول: فيضه ورحمته لكل مؤمن معلق بين الأرض والسماء عند رأس المؤمن. كل ما في الأمر أن المؤمن عندما يستعد لاقتطاف هذه الفاكهة، لاقتطاف هذه الرحمة الإلهية، عندما يتأهل للحصول على هذه الرحمة الإلهية يحصل عليها. الله تبارك وتعالى إذا منع شخصا من رحمة معينة فالسبب هو الشخص وليس الله تبارك وتعالى. كأن الإنسان عندما يذنب يقول الله تبارك وتعالى: أنا لا أريد رحمتك. عندما يذنب يقول له: أنا لا أريد عطائك. عندما يذنب كمن يصيب نفسه بمرض يمنعه من شرب الماء البارد، يحرمه من لذة بعض الأطعمة. هذا هو الحال بالنسبة لمن لم يقبل عطاء الله تبارك وتعالى. كذلك الحال في الضلالة، يعني نقرأ في النصوص الشريفة في القرآن الكريم: إن الله يضل من يشاء. الله تبارك وتعالى إنما يضل من لم يقبل هدايته، يعني في الواقع عدم قبول الهداية الإلهية هو نوع من الضلال، نوع من طلب الضلالة من الله تبارك وتعالى. وإلا الله تبارك وتعالى ابتداء لا يضل أحدا من العباد، إنما يهديهم. ثم أمكن بعد ذلك، بعد كل هذه المظاهر للرحمة الإلهية، يبين الإمام الجواد سلام الله عليه أوسع أبواب هذه الرحمة الإلهية. طيب أنا أذنبت يا ربي، ماذا أفعل؟ حرمت نفسي من عطائك بالذنب، حرمت نفسي من هدايتك بالذنب، حرمت نفسي من رضاك بالذنب، من رحماتك بالذنب، ماذا أفعل؟ قال الإمام سلام الله عليه: ثم أمكن أهل السيئات من التوبة بتبديل السيئات حسنات. يا سبحان الله، دعا عباده في الكتاب إلى ذلك بصوت رفيع لا ينقطع. التوبة تبدل السيئات حسنات، يعني الذنب الذي أوجد السيئة للإنسان بأثره التكويني بأثره الأخروي الآن يتحول إلى حسنة بنفس المقدار. يعني التوبة لا تعيد الإنسان إلى مرتبة الصفر. عندما يذنب يصبح بالتعبير الرياضي درجة تحت الصفر. عندما يتوب لا يرجع إلى الصفر، لا، يرجع إلى مرتبة واحد. يعني التوبة السيئة تتحول إلى حسنة. هذه هي أوسع أبواب الرحمة الإلهية التي أشار إليها الإمام الجواد سلام الله عليه في ختام حديثه، مشيرا إلى أن الله تبارك وتعالى دعا إلى هذه الرحمة الواسعة جميع الأجيال وإلى يوم القيامة.
نشكر أخانا الحاج عباس باقري على هذه التوضيحات، ونثبت هنا النتيجة المحورية التي نحصل عليها من حديث مولانا الإمام التقي محمد الجواد عليه السلام، وهي أن الله تبارك وتعالى يدبر شؤون عباده على أساس أسبقية رحمته على غضبه، وعلى أساس أن علائم غضبه هدفها تحذيرهم مما فيه شقاؤهم. لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أطيب الشكر على طيب الاستماع لحلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة. إلى مسك ختامها والاستماع ثانية لمطلعها النوراني، وهو اعلموا أن الله تبارك وتعالى الحليم العليم، إنما غضبه على من لم يقبل منه رضاه، وإنما يمنع من لم يقبل منه عطاه، وإنما يضل من لم يقبل منه هداه. ثم أمكن أهل السيئات من التوبة بتبديل السيئات حسنات. دعا عباده في الكتاب إلى ذلك بصوت رفيع لا ينقطع.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا وبعلي إماما وبالحسن والحسين وعلي ومحمد وجعفر وموسى وعلي ومحمد وعلي والحسن والخلف الصالح عليهم السلام أئمة وسادة وقادة بهم أتولى